عادة عندما نتحدث عن اكتشاف تحفة تاريخية، سواء كانت لوحة فنية أو مخطوطة قديمة، نبحث دائما عن توقيع صغير في الزاوية.
صحيح، التوقيع الذي يخبرنا بهوية العبقري.
بالضبط، ذلك التوقيع الذي يخبرنا بمن العبقري الذي يقف وراء هذا العمل. يعني نحن كبشر نحب الوضوح ونحب أن نربط الإنجازات بأسماء محددة، لكننا اليوم نغوص في ملاحظات بحثية مكثفة وعميقة للدكتور ديفيد أي دي سيلفا تكشف لنا شيئا مذهلا،
وهو أن واحدة من أعظم التحف البلاغية واللاهوتية في العالم القديم ليس لها توقيع.
فعلا، الرسالة إلى العبرانيين لا تحمل أي توقيع على الإطلاق،
وهو نص يعني للوهلة الأولى قد يبدو لبعض القراء جافا أو حتى غريبا بعض الشيء،
لأنه يغوص في تفاصيل طقوس لاوية قديمة. صحيح؟
100%، طقوس وذبائح حيوانية، ويقدم تفسيرات تبدو غير مألوفة لنصوص العهد القديم. لكن بمجرد تجاوز هذا الانطباع الأول، نكتشف عملا هندسيا معقدا للغاية.
وهذا هو هدفنا. الهدف من نقاشنا في هذا التحليل المعمق اليوم ليس مجرد سرد تاريخي لنص ديني، بل مهمتنا هي فك شفرة هذا العمل الغامض.
وثيقة تخفي الكثير تحت سطحها.
وافقك الرأي تماما، نحن أمام نص يخفي وراء طقوسه القديمة أسرارا مذهلة حول هوية مؤلفه، وعبقرية لغوية نادرة جدا، ودروس عميقة لا تزال صالحة حول كيفية التعامل مع المعاناة وأهمية المجتمع. حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر.
من أين نبدأ؟
قبل أن نحاول فهم ما يقوله هذا النص، علينا أن نجيب على السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: من الذي كتبه؟ لقرون طويلة نسبت هذه الرسالة بالخطأ لشخصية معروفة.
بولس الرسول.
بالضبط، واليوم بفضل هذه الملاحظات البحثية لدينا أدلة جنائية وتاريخية تدحض هذا الاعتقاد الشائع.
يعني تاريخيا كان الافتراض السائد بقوة هو أن بولس هو كاتب هذه الرسالة، وهذا ليس افتراضا حديثا بل هو تقليد قديم جدا
مبنيا على مخطوطات قديمة، أليس كذلك؟
صحيح، إذا نظرنا إلى مخطوطة تعرف باسم B46، وهي مجموعة من أوراق البردي تعود لحوالي العام 200 ميلادي وتضم رسائل بولس.
ماذا وجدوا فيها؟
سنجد أن الناسخ وضع الرسالة إلى العبرانيين مباشرة بعد رسالة رومية، وهناك أيضا إشارة واضحة في نهاية الرسالة في الفصل 13 لشخصية تيموثاوس.
وتيموثاوس معروف تاريخيا بأنه رفيق سفر بولس.
بالضبط، كان رفيق سفر دائم ومبشر مشارك لبولس.
طيب لحظة، ألا يمكننا القول أن بولس استخدم كاتبا أو نسيخا محترفا، يعني ما يعرف تاريخيا بالأمنوانسس، لصياغة هذه الرسالة؟ هذا قد يفسر تغير الأسلوب اللغوي. لماذا نستبعد بولس تماما؟
هذا سؤال ممتاز جدا، ونظرية الناسخ المحترف كانت مطروحة بالفعل، لكن المشكلة ليست فقط في الأسلوب اللغوي.
إذن أين المشكلة؟
المشكلة تكمن في تناقض لاهوتي وسيري جوهري داخل النص نفسه. الكاتب في العبرانيين وتحديدا في الفصل الثاني الآية الثالثة يعترف صراحة بأنه وصل إلى الإيمان من خلال استماعه لوعظ الآخرين.
يعني أنه تلقى الرسالة عبر شهود عيان نقلوها إليه.
صحيح جدا.
أو فهمت الآن، بولس كان سيرفض هذه الفكرة تماما.
تماما، بولس كان يصر بشدة بل وبطريقة قاطعة تصل إلى حد أداء قسم، كما فعل في رسالته إلى غلاطية، أنه لم يتلقى الإيمان عبر أي وسيط بشري.
كان دائما يقول إن رسالته جاءت من إعلان إلهي مباشر.
100%، من المستحيل تاريخيا ونفسيا أن يكتب بولس بكل هذا الحزم عن تلقيه المباشر للرسالة ليثبت سلطته، ثم يعني يأتي في نص آخر ليعترف بأنه كان مجرد مستمع لوعظ الآخرين.
عميق مليء بالشعرية، ثم نقوم بنسبته لسياسي يفتخر دائما بأنه يتحدث بعفوية وبصراحة فجة.
تشبيه دقيق جدا.
بل ويرفض بشدة الاستعانة بكتاب خطابات. هذا التناقض جعل الباحثين يبحثون عن مرشحين آخرين، صحيح؟ مثل برنابا؟
نعم، البعض اقترح برنابا لأنه كان من سبط لاوي، والرسالة تتحدث بإسهاب عن الكاهوت اللاوي.
والبعض الآخر اقترح أبولوس لأنه وصف بأنه متحدث بارع.
وهذا يتماشى مع البلاغة العالية للنص. لكن طيب، ماذا عن النظرية الحديثة التي تتردد كثيرا والتي تقترح أن امرأة مثل بريسكا هي من كتبت هذا النص وحاولت إخفاء هويتها؟ هذا يطرح سؤالا مهنما حول بنية اللغة اليونانية التي كتب بها النص، وكيف يمكن لقواعد النحو البسيطة أن تحسم جدلا تاريخيا معقدا.
كيف ذلك؟
في الفصل الحادي عشر يقول الكاتب ما معناه، وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت لأخبر عن، وهنا يستخدم اسم فاعل للإشارة إلى نفسه.
وما المميز في اسم الفاعل هنا؟
في اللغة اليونانية أسماء الفاعل والصفات لها جنس نحوي صارم، إما مذكر أو مؤنث أو محايد. الكاتب في هذه الجملة استخدم اسم فاعل مذكر.
ولكن يعني ألا يمكن أن تكون امرأة استخدمت صيغة المذكر عمدا لتخفي هويتها، خاصة في مجتمع ذكوري قد لا يتقبل رسالة لاهوتية من امرأة؟
هذا افتراض مثير، لكنه يواجه عقبتين منطقيتين لا يمكن تجاوزهما. العقبة الأولى هي أن الكاتب يمتلك مستوى مذهلا من الإتقان للغة اليونانية، ولن يرتكب خطأ نحويا عفويا.
وإذا افترضنا أنه إخفاء متعمد وليس خطأ،
هنا نأتي للعقبة الثانية والأهم. الجمهور الذي يتلقى الرسالة كان يعرف الكاتب شخصيا.
حقا، كيف نعرف ذلك؟
في الفصل الثالث عشر يقول الكاتب صراحة: أطلب إليكم لكي أرد إليكم بأسرع ما يمكن. هذا يعني أن هناك علاقة سابقة ولقاءات شخصية وتاريخ مشترك.
منطق سليم جدا. لا يوجد أي منطق في محاولة إخفاء هويتك كامرأة باستخدام صيغة المذكر في رسالة موجهة لأشخاص يعرفون وجهك واسمك.
بالضبط، لا يمكنك التخفي خلف النحو أمام أصدقائك.
إذن من هو الكاتب؟
بعد كل هذا التحليل، أفضل ما يمكننا استنتاجه هو ما صرح به أحد آباء الكنيسة الأوائل أوريجانوس حين قال: الله وحده يعلم من كتبها.
سر ابتلعه التاريخ إذن؟
بالتأكيد، كان شخصية بارزة وتعليمه عال جدا، لكن هويته تظل مجهولة.
حسنا، بما أننا لا نملك اسما نضعه على غلاف هذه التحفة، فإن أسلوب الكاتب نفسه يترك لنا ما يشبه بصمة الأصبع.
بصمة تخبرنا الكثير عن عقليته. نعم،
هذا النص لم يكن مجرد كلمات تكتب لتقرأ في صمت، كان عرضا خطابيا مذهلا مصمما خصيصا ليطرب الأذن.
هذه نقطة محورية. إذا نظرنا إلى البداية سنجد أن الرسالة لا تبدأ كأي رسالة تقليدية.
لا توجد تحيات،
لا توجد الصيغة المعتادة من فلان إلى فلان تحياتي. بدلا من ذلك ندفع فجأة وبقوة إلى افتتاحية صوتية مبهرة.
كيف تبدو هذه الافتتاحية؟
في أول 12 كلمة يونانية فقط يستخدم الكاتب أسلوب الجناس الاستهلالي 5 مرات متتالية.
5 مرات؟ يا إلهي!
نعم، مكررا صوت حرف البي باليوناني.
في 12 كلمة؟ هذا ليس مجرد صدفة لغوية، هذا تصميم هندسي للصوت. الكاتب كان يعزف على الكلمات.
وهو لا يتوقف عند هذا الحد، يستخدم أيضا تقنيات بلاغية تعرف ب هومو أركتون وهومو تيليوتون.
مصطلحات معقدة، كيف يمكننا تبسيطها؟
هي ببساطة أشبه بالسجع الداخلي في الشعر، حيث يتعمد الكاتب أن تبدأ الكلمات المتتالية أو تنتهي بنفس الأصوات أو المقاطع.
هذا يخلق إيقاعا موسيقيا متناغما، صحيح؟
تماما، هذا المستوى من التلاعب الصوتي يخبرنا أن الكاتب تشرب تعليما يونانيا متقدما جدا. لغويا هو يعتمد بشكل مكثف على بناء الجملة التابع.
طيب، توقف هنا قليلا. بناء الجملة التابع، كيف يمكننا تبسيط هذا المفهوم للمستمع؟
لتوضيح ذلك، الأمر يشبه الفرق بين طفل يحكي يومه قائلا: ذهبت للمدرسة ولعبت الكرة وعدت للمنزل. هذا يسمى بناء الجملة المتكافئ، مجرد ربط بحرف الواو.
وفي المقابل؟
في المقابل، تخيل روائيا محترفا يكتب: بالرغم من الإرهاق الذي أثقل كاهله بعد يوم طويل، إلا أنه استسلم لنوم عميق. تتداخل الجمل لتشكل فكرة معقدة ومترابطة.
وكاتب العبرانيين كان هو الروائي المحترف هنا.
بالضبط، أسلوبه يظهر طلاقة متحدث أصلي ومثقف، عكس إنجيل مرقس مثلا الذي يميل للأسلوب البسيط.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، هذا النص أشبه بعروض تيد في العالم القديم.
تشبيه رائع جدا،
ليس مقالا أكاديميا جافا، بل خطبة حية تنبض بالحياة. نرى ذلك بوضوح عندما يوبخ مستمعي قائلا إنهم أصبحوا بطيئي السمع، هو يتفاعل معهم لحظيا.
بل إن الملاحظات تشير إلى أنه في الفصل الثاني عشر يطبق بحذافيره منهجا كان يدرس في المدارس البلاغية الرومانية يعرف بالبروجيمنس ماتا.
ما هو هذا المنهج بالضبط؟
هي سلسلة من التمارين البلاغية التحضيرية في النظام التعليمي الروماني المتقدم. الكاتب لم يكن يرتجل، بل كان يتبع هيكلا أكاديميا صارما.
كيف بنى حجته؟
يبدأ بطرح الأطروحة حول التأديب الإلهي، ثم يقدم المبرر، ثم يطرح الحجة المعاكسة، ثم يستخدم القياس أو التشبيه،
ويصل للذروة بحكمة مأثورة، أليس كذلك؟
صحيح، الحكمة المنسوبة تاريخيا لأرسطو أو إيساقراط، والتي تقول جذور التعليم مرة ولكن ثمارها حلوة.
من المدهش كيف قام بتطويع حكمة يونانية وثنية ليخدم بها سياقا مسيحيا.
لقد عدل الكاتب هذه الحكمة بذكاء شديد، واحتفظ بالكلمات المفتاحية كالتأديب والثمر لتبدو مألوفة لجمهوره، لكنه ألبسها ثوبا لاهوتيا جديدا.
استخدم أدوات ثقافتهم ببراعة.
نعم، مثل استعارة الحليب مقابل الطعام الصلب للإشارة إلى النضج الفكري، تماما كما فعل الفيلسوف الرومائي إبيكتيتوس.
حسنا، فهمنا أنه كان يمتلك أدوات بلاغية يونانية مبهرة، لكن هذا يقودني لسؤال جوهري، هل أثرت هذه العقرية اليونانية على الطريقة التي كان يقرأ بها نصوصه المقدسة اليهودية؟
سؤال ممتاز، نحن هنا نتحدث عن تأثير الترجمة على مسار التاريخ واللاهوت. الكاتب كان يهوديا هيلينستيا،
مما يعني أنه كان يعتمد على الترجمة اليونانية للعهد القديم السبعينية.
بالضبط، والمذهل حقا أن هذه الترجمة اليونانية تختلف في بعض الأماكن بشكل جذري عن النص العبري الأصلي.
وكيف استغل الكاتب هذه الاختلافات في الترجمة؟
المذهل هنا هو أن الكاتب استغل هذه المسافة بذكاء تأويلي. دعنا نأخذ المزمور الثامن كمثال. النص العبري يقول إن الإنسان جعل أقل قليلا من الملائكة، بمعنى مكاني،
يعني رتبة أقل.
صحيح، لكن المترجم اليوناني استخدم كلمة يمكن أن تعني منزل أقل، ويمكن أيضا أن تعني لوقت قصير.
والكاتب استخدم المعنى الزمني.
نعم، ليؤسس فكرة أن المسيح صار أقل من الملائكة لفترة قصيرة خلال تجسده.
يا إلهي، كيف يمكن الاختلاف في الترجمة أن يفتح الباب لتأسيس عقيدة لاهوتية كاملة حول التجسد؟ وماذا عن المثال الأقوى من المزمور الأربعين؟
في النص العبري للمزمور الأربعين العبارة تقول بوضوح آذانا حفرت لي.
لحظة، آذانا حفرت لي؟ عبارة غريبة جدا.
هي كناية عبرية قديمة عن الطاعة التامة، لكن المترجم اليوناني ربما وجدها قاسية على الذائقة اليونانية.
فكيف ترجمها؟
استخدم المجاز المرسل، التعبير بالجزء وإرادة الكل، فترجمها إلى جسدا هيأت لي.
قفزة تأويلية كبيرة من أذن إلى جسد، كيف وظف كاتب العبرانيين هذا التغيير؟
وظفها لتكون حجر الزاوية في حجته، ليقول إن هذا الجسد هو جسد المسيح الذي أعد ليكون ذبيحة كاملة ونهائية.
هذا يثبت أنه يقرأ النصوص بطريقة فريدة.
هو يقرأ نصوص العهد القديم ليس فقط كأحداث تاريخية، بل كنصوص موجهة إلى الإبن أو عن الإبن، وهذا ما يعرف بالتفسير النمطي.
التفسير النمطي يعني يرى الماضي كظلال للمستقبل.
تماماً، موسى والكهنوت اللاوي مجرد إرهاصات تشير للحقيقة المطلقة في المسيح.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ في عالمنا كل هذه البلاغة والتأويل المعقد لم تكن مجرد استعراض فكري، الملاحظات تشير إلى أن الكاتب كان يدعم مجتمعاً يمر بأزمة حقيقية.
أزمة قاسية جداً، تهميش اجتماعي ومصادرة ممتلكات. الكاتب واجه مشكلة، كيف تشرح لأشخاص أنهم يتألمون لأنهم أطاعوا الله.
وكيف أجابهم؟
استخدم حكمة يونانية شائعة: التعلم يأتي من خلال المعاناة، باليونانية إيماثين وإيباثين،
كلمات فيها جناس موسيقي أيضا.
نعم، حكمة ظهرت عند إسخيلوس وهيرودوت، وطبقها الكاتب على يسوع ليعلمهم أن التعلم يأتي من بطيقة الألم.
واستخدم أيضا التشبيهات الرياضية، أليس كذلك؟ الركض في سباق، الملعب المليء بالمتفرجين،
المصارعة، حتى إراقة الدماء، كلها صور من الألعاب الأولمبية لتحفيز الجمهور.
ماذا عن مواجهة الموت؟
هنا دخل حلبة الفلسفة الرواقية، قرم يسوع بالأبطال الفلاسفة كسقراط الذي واجه الموت بهدوء ليحرر البشر من الخوف.
يعني يقدم يسوع كمن هزم صانع الموت ليحرر أتباعه من العبودية بسبب الخوف.
وهذا تطلب منهم خطوة قاسية، احتقار العار، العيش من أجل تصفيق السماء بدلا من القبول المجتمعي.
في عالمنا المعاصر الذي يمجد الفردية والنجاح الشخصي، ما مدى قوة هذا التحدي القديم الذي يطالبنا بتجاهل رأي الأغلبية والالتصاق بالمجتمع؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، النص لا يقدم مجرد عزاء، بل إطارا فكريا لفهم الواقع، وأبطال الإيمان في الفصل 11 هم أمثلة عملية للاستجابة لله وسط الألم.
لقد كانت رحلة استكشافية مذهلة حقا. انتقلنا من لغز كاتب مجهول إلى اكتشاف خطيب عبقري يتقن الفلسفة اليونانية،
ورأينا كيف أدى التفاعل بين الترجمة السبعينية والتفكير اللاهوتي لتقديم نظرة ثورية،
نظرة ثورية حول التجسد والمجتمع والانتصار على الخوف من الموت. لقد استطاع هذا المؤلف المجهول أن يترك بصمة غيرت مجرى التاريخ دون أن يترك لنا حتى اسمه.
مفارقة مدهشة فعلا.
وهذا يتركنا أمام تساؤل عميق: في عصرنا الحالي، حيث الهوس بالعلامة التجارية الشخصية ووضع أسمائنا على كل إنجاز، هل يعلمنا هذا النص المجهول أن الأثر الحقيقي وقوة الكلمة الصادقة أعظم بكثير من شهرة قائلها؟ شيء يستحق التفكير فيه.